بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 28 بعد 300. وقفنا عند حديث كان ينبغي أن نقرأه فيما يتعلق في الرمل في الحج والعمرة، وقد قرأنا باب كيف كان بدء الرمل، لكن هذا الباب مع أنه يتعلق بالباب السابق إلا أن فيه زيادة، لذلك آثرت أن نقرأه كذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. فهنا قول سيدنا عمر رضي الله عنه له قولان: القول الأول وقفنا عنده، أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مرة معنا الكلمة التي نقف عندها بما تتعلق بالرمل، أنه لما أراد أن يرمل أثناء الطواف قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. يعني السبب الذي دعانا ودفعنا إلى أن نرمل في الأشواط الثلاثة الأولى هو أن نري المشركين منا قوة، أمرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم قد أهلكهم الله، ليس للمشركين قوة ولا شوكة. وزيادة رواية أبي داود برقم 1887 قال: فيما الرملان والكشف عن المناكب للضباع، لأن النبي أمرهم بالضباع مع الرمل كما ذكرنا. فسيدنا عمر يعني خلاصة الكلام ترك الرمل، أو قال: لما أرمل والسبب الذي رملنا من أجله قد انقضى. ولذلك كأنه لا ينبغي أن نرمل، ثم رجع عن هذا، عن هذا الذي قاله، لاحتمال أن يكون للرمل حكمة ما اطلع عليها، فرأى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أن يذهب إلى ما ذهب إليه. قالوا: لعل من الحكمة في الرمل حين يرمل الحاج أن يتذكر السبب الباعث على الرمل، ويذكر نعمة الله تعالى على المسلمين بإعزاز الإسلام ونصرته. يعني كما نرمل في السعي بين الصفا والمروة، نذكر ماذا فعلت السيدة هاجر رضي الله تعالى عنها. إذن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رمله وقال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. طبعا لما قال رأينا به المشركين، يعني أريناهم أننا أقوياء، هذا الكلام له دليل، يعني من فعل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، أو لما أمرهم بالرمل كانوا لما يصلون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ماذا يفعلون؟ يمشون. فإذا كانت حكمة الرمل فقط أن يروا المشركين قوتهم ونشاطهم، بدليل في نفس الرمال الذي رملوا به لم يرملوا بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، ومع ذلك سيدنا عمر قال فلنرمل. في حين ابن عباس، شوفوا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه له قول آخر، فقد روى أحمد في مسنده برقم 2707 ومسلم هذا الحديث في مسلم برقم 1264 وأبو داود وغيرهم عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة، فقال ابن عباس صدقوا وكذبوا. قلت يعني قال أبو الطفيل وما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا نغف، يعني هن بغاية الهزال ضعفاء جدا، تركوهم سيموتون. نعم، فلما صالحوه على أن يجيء من العام المقبل فيقيم بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، يعني مقابل ركن ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. إذن ابن عباس يرى أن ذلك ليس بسنة لأنه كان فقط لإراءة المشركين القوى. طبعا تتمة الحديث يقول قلت يعني قال أبو الطفيل يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة، قال صدقوا وكذبوا. قلت كيف؟ ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة، يعني النبي طاف على البعير لغرض، ما هو؟ كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، يعني يزدحمون عليه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. إذن هنالك من رأى أن الرمل قد انقضى سببه ولذلك ليس بسنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وفي حين سيدنا عمر ماذا قال؟ شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتركه. والدليل على قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل، ورد أنه رمل في حجة الوداع، فدل على أن هذا سنة. الآن يعني لو أن إنسانا ترك الرمل في الأشواط 3 الأولى هل يرمل في التي بعدها؟ لا، لا يرمل، لأن هيئة الأشواط 4 التي بعدها السكينة فلا تغير عن هيئتها. ثانيا الرمل يختص بالرجال دون النساء، هذه كذلك ينبغي معرفتها. ثالثا الرمل يكون في طواف يعقبه سعي، فهذه كذلك ينبغي أن تعرف، قول الجمهور أنه ينبغي أن يكون الرمل بطواف يعقبه سعي. ثم لا دم بتركه عند الجمهور، يعني هنالك خلاف في هذا عند المالكية، لكن عند الجمهور لو ترك الرمل فلا دم عليه. وكما قلت ذكر الطبري قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ولا مشرك يومئذ بمكة يراء، فعلم أنه من مناسك الحج، إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل تاركا لهيئة، يعني هو يطوف، ترك هيئة الرمل فكان كرفع الصوت في التلبية، السنة أن يرفع الصوت في التلبية، فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل تاركا لصفتها ولا شيء عليه. هذا ما يتعلق بموضوع الرمل. بقي أمر آخر، يا ترى من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، يعني المتمتع، قالوا لا يرمل لأنه رمل لما قدم إلى مكة، إلى آخره من الأحكام التي تتعلق بهذه المسألة. هذه أبرز المسائل. الآن ننتقل إلى باب، يعني هذه الأبواب التي بعدها كلها تتعلق باستلام الركن والتكبير عند الركن إلى آخره، كلها يعني أبواب تقريبا متقاربة ومتشابهة، فيها دقائق تفصيلات دقيقة، يعني ليس من الضرورة أن نقف عندها. نصل إلى باب طواف النساء مع الرجال، وهو برقم 1618 بالنسبة للكتب التي فيها رقبت الأحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري هنا، وذكر طواف النساء مع الرجال. طبعا الآن قد يتبادر إلى الذهن باب طواف النساء مع الرجال يعني مختلط، لو واحد بيقرأ هيك بدون تمعن ولا بدون ما يقرأ تتمة الحديث أو ما في، بده يخطف الكباية ما بقوله، ولا هي طواف الرجال مع النساء، ليه كل واحد عم تخليه يطوف لوحده؟ نعم، اقرأوا الحديث وانظروا كيف كان الأمر. ابن جريج يقول، طبعا هو بداية البخاري قال: وقال عمرو بن علي، لم يقل حدثنا عمرو بن علي. لما قال قال عمرو بن علي؟ وهذا عمرو بن علي الفلاس الصيرفي يروي هنا عن أبي عاصم. أبو عاصم هذا هو الضحاك ابن مخلد، والضحاك ابن مخلد هو من شيوخ البخاري، يعني روى عنه بلا واسطة، ولكن روى عنه هنا بواسطة. ما هي الواسطة؟ هو عمرو بن علي. فقال وقال عمرو بن علي، قال العلماء حين يقول البخاري وقال عمرو بن علي يعني هذا على سبيل المذاكرة، فحين يكون على سبيل المذاكرة فيما بينهم يقول وقال لنا عمرو بن علي وقال عمرو بن علي. حدثنا أبو عاصم هو شيخ البخاري، وهو اسمه الضحاك ابن مخلد. يروي الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح أخبر ابن جريج، هذا حوار جرى بين ابن جريج وبين عطاء بن أبي رباح، عطاء ذكر لابن جريج أن ابن هشام منع النساء من الطواف مع الرجال. ابن هشام هذا قالوا إما اسمه محمد ابن هشام أو إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل المخزومي. ومحمد وإبراهيم كلاهما كانا خالي هشام ابن عبد الملك. وقد ولى هشام ابن عبد الملك محمد ابن هشام ابن إسماعيل، يعني ما له علاقة بهشام عبد الملك، ولاه إمرة مكة. وولى إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل المخزومي إمرة المدينة. نعم، ولذلك اختلفوا هل ابن هشام هذا هو محمد أم إبراهيم، ما بهمنا. المهم الذي أمره ابن هشام ابن عبد الملك على مكة، وقالوا أمر على الحج يعني إبراهيم ابن هشام مع أنه كان والي المدينة. المهم ابن هشام هذا منع النساء أن يطفن مع الرجال مطلقا، بمعنى إذا كان الرجال في الطواف فلا ينبغي أن يدخل النساء بالمرة، فمنع ابن هشام النساء أن يدخلن على مع الرجال في الطواف، يعني لازم إذا انتهى الرجال من الطواف حينئذ يدخل النساء. هذا معنى المنع، يعني منعهن مطلقا أن يطوفن مع الرجال في وقت واحد. فلما منع ابن هشام النساء أن يطوفن طوافا مع الرجال في وقت واحد، من الذي اعترض عليه؟ اعترض عليه عطاء بن أبي رباح. وعطاء بن أبي رباح أدرك الصحابة. نعم، فماذا قال له عطاء؟ نعم، كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ نساء النبي طافوا مع الرجال، فكيف يمنعهن ابن هشام؟ فسأله ابن جريج: أبعد الحجاب أو قبل؟ يعني طاف نساء النبي مع الرجال قبل الحجاب أم بعد الحجاب؟ فقال: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب، أنه طافوا بعد الحجاب. هون خطر بال السؤال مباشرة، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ لأنه بيتبادر من الذهن أنه طافوا معهم معناته إيه؟ اختلطوا بهم. فقال له: لم يكن يخالطنا. صحيح أن النساء طفن مع الرجال في وقت واحد، ولكن كنا في مكان آخر. وبين هذا عطاء بن أبي رباح، فماذا قال؟ كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. نعم، تطوف حجرة، هذه كلمة حجرة يعني ناحية، أخذ ناحية خاصة فيها، مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس، أي معتزلا ناحية. حتى في رواية يقول فيها: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة من الرجال. حجزة يعني بينهم وبينها حاجز يسترها عنهم، وهي رواية عبد الرزاق في المصنف، وفسره في آخره يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. إذا طافت نساء النبي مع الرجال لكن محجوزا بينها بينهن وبين الرجال. ويمر معنا الآن حديث آخر سيرد بعد هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فإذا صحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والنساء بشكل عام طفن مع الرجال، لكن النساء في ناحية والرجال في ناحية أخرى. فلو واحد بيقرأ الكلام هيك مباشرة: باب طواف النساء مع الرجال، وبيقرأ قول عطاء: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي مع الرجال، إذا ما تابع بيقول لكم بصحيح البخاري في اختلاط. كيف قال؟ طافوا النساء مع الرجال. نعم، فإذا واحد مغرض أو واحد قليل علم أو واحد ما بيتابع المسألة بيخطف العنوان، إيه نعم، وبيقول طاف النساء مع الرجال، مثل إذا كان قال فويل للمصلين وما تابع الآية. نعم، فإذا النساء طفن مع الرجال، لكن كان النساء في ناحية والرجال في ناحية أخرى كما رأيتم. ثم انظروا إلى حرص السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتمثل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عطاء؟ عطاء أدرك السيدة عائشة وروى عنها وزارها، وسيقول هذا هو كما سيمر. ماذا قال عطاء؟ قال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني نستلم الحجر الأسود. ماذا قالت لها؟ عنك، يعني اذهبي عنك، اذهبي من جهة نفسك، روح لحالك. فلم ترد السيدة عائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى الحجر، لأن في الاستلام مخالطة الرجال، فقالت عنك وأبت السيدة عائشة أن تذهب لاستلام الحجر الأسود. أصلا ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول للنساء، وهذه يجب أن تبلغ لجميع النساء اللواتي يذهبن إلى الحج، ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنساء إذا وجدتن فرصة فاستلمنا، وإلا فكبرنا وامضينا. امضينا، كبري وامضي. نعم، فإذا نعود إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي قررت بأنه لا بأس أن تستلم الحجر إذا كان المكان خاليا. نعم، وإلا أشارت من بعيد. يقول عطاء رضي الله عنه كنا النساء يخرجن متنكرات بالليل، متنكرات يعني مستترات، وفي رواية يخرجن مستترات. تصوروا إذن النساء أصلا متى جئنا إلى الطواف؟ بالليل، بالليل لا يشاهدنا، أما اليوم يشاهدنا، ما هي؟ صار في ما شاء الله كشافات، يعني تكشف النملة التي تسير على الرخام. أما في ذاك الزمان ما كانت هذه الإضاءة التي توجد اليوم، ولذلك إذا دخلت النساء إلى الطواف لا يرين، ومع ذلك قال يخرجنا متسترات بالليل فيطفنا مع الرجال. إذن كم حاجز صار بين الرجال والنساء؟ حاجز الليل رقم واحد. اثنين، حاجز الناحية، هن في ناحية والرجال في ناحية. حاجز ثالث متسترات. فإذا صحيح طافوا مع الرجال ولكن بهذه الكيفية، تماما مثل ما بيصلوا بالمسجد. طبعا ما كان على زمان النبي سدة وأبو مصلى خاص للنساء، لكن أين يصلي النساء؟ في آخر المسجد، سنذكر هذا إن شاء الله. نتابع الحديث، قال يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. يعني إذا أراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن البيت، يعني الكعبة، متى يدخلن الكعبة؟ قال قمن، يعني يقفن حتى يخرج الرجال من الكعبة ولا يبقى فيها أحد من الرجال، ثم بعد ذلك يدخل النساء. إذن اجتماع الرجال والنساء في الكعبة لم يجتمع الرجال والنساء، يخرج الرجال من الكعبة فيدخل بعد ذلك النساء. أما في ساحة الطواف فالرجال حول الكعبة والنساء بعد الرجال، وهذا وارد في كتب الفقه بأنه النساء يطفن خلف الرجال. هل يحصل هذا اليوم؟ لا يحصل أبدا. اليوم النساء كل واحد يعني يضع يده في يد زوجته يخاف عليها من الضياع، مع أنه في علامات كثيرة لا يعني ما في داعي للضياع، يحمل يعني يمسك بيد أمه أو أخته أو زوجه ويدخلن في عمق الازدحام وتتلاصق الأجساد وتتزدحم الأبدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة أن اليوم الطواف حول البيت في مصائب كبرى بهذا الازدحام الشديد. أنتم شايفين مين معكم راعي الحج؟ كثار اللي راحوا على الحج ورأوا هذا، خاصة لما بيكون طواف الإفاضة نعم الازدحام الشديد، أو طواف الوداع باليوم لمن يعني سارع في العجل في النفرة من مكة من منى. الحقيقة هذه أحكام ليس الناس يعملون بها اليوم، اليوم لا يعمل بهذه الأحكام أبدا. فقد طاف النساء مع الرجال لكن بهذا الشكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد ألا يختلط النساء بالرجال، لأن اختلاط النساء بالرجال لا شك أنه مفسدة، وأيما مفسدة لا نريد أن نتحدث عنها، فكلكم يعرفها ويعرف ما يترتب عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في صحيح البخاري، وهذا مر معنا برقم 850، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يعني من الصلاة، فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم من الصلاة يمكث مكان صلاته. لما كان يمكث ويمكث الرجال معه ما ينصرف مباشرة؟ قال: ريثما ينصرف النساء حتى لا يقع الاختلاط أثناء الخروج من المسجد. النبي يتريث ينتظر قليلا وينتظر معه الرجال حتى يكون فضل جامع من النساء. وهذا الحديث معلوم لديكم، وهو حديث رواه إمام مسلم وغير إمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها، وخيرها آخرها. يعني كل ما بعد الرجال عن النساء بيكون أفضل وأحسن. نعم، كل ما شر صفوف الرجال آخرها لأنه أقرب إلى، وشر صفوف النساء أولها لأنه أقرب إلى الرجال. نعم، طبعا هذا اليوم يعني صار في تساهل كثير وفي تهاون كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحتى في العيد، حتى في العيد النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، حتى أمر الحياض وأمر لذلك أم عطية رضي الله عنها وهي تروي الحديث قال: كنا نؤمر أن تخرج البكر وأن تخرج الحياض، قال: فيصلين خلف الناس، يكن خلف الناس، يكون النساء في مكان خاص. وذلك أنتم تتذكروا أنه بيقول سيدنا بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب المسلمين، وبعد أن خطب المسلمين ذهب إلى النساء، وكنا في مكان خاص فوعظهن عليه الصلاة والسلام، وقال: تصدقنا من حليكن، إلى آخر الحديث وآخر الموعظة. فحتى في العيد أين جلس النساء؟ جلسنا حجرة، يعني بتعبير سيدنا عطاء بن أبي رباح، يعني جلسنا في ناحية غير مختلطات بالرجال، يكونوا كلهم مع بعض. نعم، هذا أمر نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورته. نتابع الحديث يقول عطاء بن أبي رباح: وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. نعم، هذا عبيد بن عمير كذلك من كبار التابعين، من أئمة التابعين ومن أئمة التابعين بمكة. وعبيد بن عمير يقال هو أول من قص، يعني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. ما معنى أول من قص؟ يعني أول من وعظ. الواعظ كان يسمى قاصا. لما يسمى قاصا؟ لأنه خلال وعظه يورد القصص التي ترقق القلوب، ويورد الحوادث والمشاهد التي يعني تنعش النفوس، لذلك يسمى قاصا. فهنا أول من قص عبيد بن عمير في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تصوروا، كان ابن عمر، عبد الله ابن عمر، كان يحضر مجلس عبيد بن عمير، مع أنه عبد الله ابن عمر صحابي وعبيد بن عمير تابعي، يعني تلميذه، ومع ذلك كان عبد الله بن عمر يحضر مجلس عبيد بن عمير. نعم، فمرة دخل عبيد بن عمير زار السيدة عائشة، هو وعطاء بن أبي رباح كان دائما مع بعض، حتى عطاء بيقول: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، طبعا محتجبة عائشة، مو قاعدة معهم يعني في كنبايات وكذا، لا، اي نعم، يقول: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد: خفف فإن الذكر ثقيل، يعني لا تستفيض موعظة وقت طويل، اي نعم، تكون الموعظة موعظة لطيفة. وطبعا هذا أخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان يتخول الصحابة بالموعظة، فالسيدة عائشة كانت تقول له: خفف فإن الذكرى، يعني الموعظة، ثقيلة. هذا عبيد بن عمير كان يحب سيدنا ابن عمر ويحضر مجلسه. وتوفي عبيد بن عمير قبل ابن عمر بأيام يسيرة، سنة 74 للهجرة. مات عبيد بن عمير، بعد كم يوم مات عبد الله بن عمر. هذا عبيد بن عمير حتى تعرفوا منزلته، يعني من منزلة عطاء بن أبي رباح ومن الثقات الكبار. فدخل يقول: كنت آتي عائشة، وفي رواية: زرت عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. ما هو ثبير؟ هو جبل المزدلفة، جبل المزدلفة الذي هو في طريق الذاهب إلى منى، وهو الذي كان يقول الجاهلي في الجاهلية، كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ما معنى نغير؟ يعني ننطلق إلى مزدلفة، يعني الإغارة هنا بمعنى النفرة بيسموها اليوم. كانوا إذا سطع الجبل، يعني ظهرت الشمس على الجبل، حينئذ ينطلقون إلى مزدلفة بعد سطوع الشمس. السيدة عائشة كانت مجاورة في جوف هذا الجبل. طب كيف مجاورة ومعتكفة في جوف ثبير؟ بعض العلماء قالوا: إذن بجوز الاعتكاف في غير المسجد، وهذا استنبطه أحد الشراح يلي هو ابن بطال، قال: الاعتكاف في غير المسجد لا بأس به، لأن ثبيرا خارج مكة. الحافظ ابن حجر قال: لعلها اتخذت في هذا المكان مسجدا واعتكفت فيه وجاورت فيه، وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك. ما بهمنا، المهم أن السيدة عائشة كانت معتكفة اعتكاف عبادة جوار، كانت موجودة في هذا المكان في المزدلفة. سأله ابن جريج: قلت وما حجابها؟ طبعا لما زاروها كانت في حجابها، فسأله ما حجابها، فقال: هي في قبة تركية لها غشاء، ما بيننا وبينها غير ذلك. القبة التركية يعني هي عبارة عن خيمة، نعم، خيمة صغيرة من لبود، لباد يعني، تضرب في الأرض. نعم، فإذا كانت هنالك خيمة صغيرة، وكانت السيدة عائشة ضمن الخيمة، وبينها وبين من يزورها غشاء، يعني هي ضمن الخيمة ويوجد كذلك الغشاء. يقول: قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. هيك عم يقول عطاء بن أبي رباح، رواية مصنف عبد الرزاق: ورأيت عليها درعا معصفرا وأنا صبي. يعني لاحظ هذا لما كان صبيا، هذا في رواية عبد الرزاق. الدرع، ما هو الدرع؟ هو القميص، هذا القميص هو الدرع، مو الدرع الذي هو للحروب والمعارك، طبعا لا. فإذا عطاء بن أبي رباح ذكر أنها كانت في هذه القبة وكان هنالك غشاء، فمن كان يزورها رضي الله تعالى عنها بينها وبين من يأتي إليها هذا الحجاب. نعم، نكون بهذا قد يعني عرفنا معاني هذا الحديث. فإذا طاف النساء مع الرجال، لكن لم يكن يختلطن بالرجال، طافوا يعني في وقت واحد. إذا ما كان في داعي، وصعب جدا أن يقول والله أنه إذا كان الرجال في الحرم لا يجوز دخول النساء، وإذا كان النساء في الحرم لا يجوز دخول الرجال، هذا لا يكون. طاف الرجال مع النساء كل في ناحية، وهذا الحديث الذي سأقرأه لكم الآن هو يدل على هذا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. إذن هنا اشتكت السيدة أم سلمة أنها كانت ضعيفة لا تستطيع أن تمشي. نعم، فقال لها: طوفي وأنت راكبة على بعيرك. هنالك رواية تانية تبين أنها ركبت على البعير، قال: طوفي وأنت راكبة على بعيرك. نعم، والناس يصلون. وورد في الروايات الأخرى أن هذا كان في صلاة الصبح، وسيرد برقم 1626 يعني قريبا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. إذا الناس كانوا في صلاة وهي كانت في الطواف، لذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. نعم، طبعا هذا الحديث يؤخذ منه أولا ما مر معنا أن النساء إذا طفن ينبغي أن يكون طوافهن غير مختلطات بالرجال. نعم، الفائدة الثانية التي تؤخذ من هذا الحديث جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر. فالسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت مريضة ضعيفة اشتكت، فأذن لها النبي أن تطوف وهي راكبة. ابن الملقن صاحب كتاب التوضيح شرح الصحيح يقول: فيه إشعار، يعني كأنه إشارة لوجوب المشي لغير المعذور، فالنبي سمح فقط بالطواف لمن كان معذورا، لكن عموم الفقهاء كلام الفقهاء قالوا يقتضي الجواز، إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، مو مكروه كراهة تحريمية. نعم، الحافظ ابن حجر يميل إلى المنع، قال والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا طواف أم سلمة قبل أن يحوط المسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس يقتضي منع الطواف راكبا في المطاف. إذن هذا بعض ما فهمه ابن حجر. طبعا الآن قد يقول قائل كيف دخل البعير للمسجد؟ يعني البعير له روس وله بول، كيف يدخل إلى المسجد؟ هذا من الأحاديث التي يستدل بها بعض الفقهاء على طهارة بول ما يؤكل لحمه. هذا من جملة الأحاديث، وقالوا لو كان بول البعير نجسا لم يدخل المسجد. نعم. واستدلوا كذلك بحديث البخاري الذي مر برقم 63، وهو حديث قدوم ضمام ابن ثعلبة ودخل المسجد وعقل بعيره في المسجد، والنبي في المسجد متكئ في المسجد صلى الله عليه وسلم. هنالك من قال إنه نجس، من قال إنه لا هذا نجس، بعض الفقهاء قالوا هذا إن كان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه هو نجس، كره دخول الحيوان إلى المسجد، وقالوا إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره لبيان الجواز، بيان جواز الطواف راكبا. وقلت لكم إن النبي طاف راكبا وسعى راكبا ليرى وليأخذ عنه الناس مناسكهم كما مر معنا قبل قليل. طبعا ابن رجب وهو حنبلي، وعند الحنابلي بول ما يؤكل لحمه طاهر، وابن رجب باعتباره حنبلي قال وهذا مردود بأمره أم سلمة بالطواف راكبة وبإقراره ضماما على عقل بعيره في المسجد. إذن هذا أمر خلافي مر معنا سابقا لا نعيد التفصيل فيه، لكن أردت الإشارة له باعتبار مرت مسألة تتعلق به. قالوا أما ما يؤكل لحمه من الحيوانات فيكره إدخاله المسجد بغير خلاف. ذلك ورد نعم روي عن عمر أنه نهى عن الطواف بالبيت راكبا على فرس ونحوها. روى سفيان عن عمر بن دينار قال طاف رجل بالبيت على فرس فمنعوه، فقال أتمنعوني؟ فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة. نعم. فكتب عمر أن يمنعوه. نعم. وإنما منع عمر من ذلك مبالغة في صيانة المسجد ولئلا يؤذي الراكب الماشين في الطواف. هذه بعض الفوائد الجانبية التي عرفناها من الحديث. الآن الباب الذي بعده قال باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. هذا الحديث عظيم جدا، سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو يطوف بالكعبة وجد إنسانا ربط يده إلى إنسان بسير، السير ما هو؟ قطعة مستطيلة من الجلد يسموه شراك. نعم. بس كيف ربطوا؟ شلون ربطوا؟ عم بيقودوا سيارة برقم 6703 في صحيح البخاري، ونحطوها عندكم حتى تعرفوا كيف كان عم بيقودوا. قال مر بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، بخزامة في أنفه، هذه الخزامة توضع في وترة الأنف، وعادة يشد بها من؟ الحيوان. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد إنسانا يقود إنسانا بخزامة في أنفه، هذه إهانة للإنسان أن يقاد كما يقاد الحيوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وأنكر هذا فورا، فماذا فعل؟ قطعه بيده. رأيتم إلى شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة، وإلى أن الإسلام قد كرم الإنسان غاية التكريم. ولا يوجد في الحقيقة أيها الإخوة، لا يوجد شريعة من الشرائع في العالم كرمت الإنسان كتكريم هذا الدين العظيم. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يأمره أن يفكها، ماذا فعل؟ هو بيده قطعها صلى الله عليه وسلم. لنرى كيف أن النبي يغار على كرامة الإنسان، يغار على حرمة الإنسان. وهذا الحديث يمكن أن يكون من الأدلة على كرامة الإنسان عند الإسلام وكرامة الإنسان عند النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا لما قرأت الحديث والله شيء رائع، يقول قطعه بيده ثم قال خذه بيده، لأنه في حديث أنه كأنه كان هذا ضرير يعني وشاده من مناخيره وماشي. إيه نعم، فالنبي قال خذه بيده، هو إنسان مثلك مثله، وين ماشي حاطه مثل زمام الحيوانات وتشده. إيه نعم، فرأيتم هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قطع هذا الزمام قال خذه بيده. وورد أحاديث بأنه كانوا عندهم قاعدة أو عندهم عادة في الجاهلية أنه يقترنوا بعضهم يمشوا مع بعض. إيه نعم، مثل الحديث الذي رواه الإمام أحمد، اسمعوا حديث ظريف رقم 6714. نعم، من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان، فقال ما بال القران، رابطين بعض ماشيين، فقال ما بال القران؟ قال إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة. وفي رواية نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، رابطين بعض مثل الدواب. إيه نعم، فقال عليه الصلاة والسلام أطلقا أنفسكما، ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العادة التي كانت شائعة أين؟ في الجاهلية. فهذه العادة أبطل، وأبطل هذا أن يقود إنسانا من أنفه كما يقاد كما تقاد البهائم. شايفين أخواننا يعني هالتكريم العظيم، ولقد كرمنا بني آدم، فحتى أن يقاد بصورة قريبة من الحيوان رفضوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بما استشهد البخاري في هذا الحديث؟ شو استنبط من البخاري؟ شو في من الكلام بالطواف؟ شو في أنتو؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أطع الحديث والذكر وكذا، ما قال له قده بيده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما غير الأذكار وغير القرآن وغير الدعاء. تمام، فإذا الكلام العادي في الطواف هل هو جائز أم لا؟ هل هو مباح أم لا؟ الجواب نعم. لكن هم بيقولوا شراح الحديث البخاري كان محترز. بيه محترز؟ مين بيقدر يقول لي شو الاحتراز تبع البخاري؟ أطلق الترجمة، قال باب الكلام في الطواف، ما قال باب إباحة الكلام في الطواف أو باب جواز الكلام في الطواف، قال باب الكلام في الطواف. مين بيقدر يقول لي ليش البخاري أطلق ولم يعني جعل الكلام مبهما غير مصرح بالإباحة؟ البخاري قال باب الكلام في الطواف، ما قال الإباحة ولا قال جواز، قال لعل الكلام الذي يجوز في الطواف هو ما كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف ما قال كلام عادي لواحد كيفك إن شاء الله بخير وما بعرف إيه وكم طوفة صاروا إيه نعم لا، رأى رجلا في هذه الصورة المهينة فقال له قطع الزمام وقال قده بيده. فإذا هنا لعل البخاري قال الكلام في الطواف لعله إذا كان من هذا القبيل فلا مانع، وإن كان من غير القبيل فلا يصح، لعله هيك. ولذلك البخاري ما صرح بشيء، قال أنتوا استفيدوا وأنتوا عرفوا والفقهاء هن بيستنبطوا. باب الكلام في الطواف أيجوز أم لا؟ بحث بقى الآن الفقهاء بهذه المسألة بأن الكلام في الطواف جائز أم لا. طبعا جمهور الفقهاء على أن الكلام في الطواف مباح، لكن قالوا بعض الفقهاء مثل الإمام مالك قال أما في الواجب فأكرهه، في الطواف الواجب طواف الوداع أو طواف العمرة، قال في الطواف الواجب أكرهه، أما في غير الواجب ما في مانع. لكن قال العلماء لا مانع باليسير منه لئلا ينسى أنه حول بيت الله تعالى يعني يطوف، وهذا أشرف الأوقات ليشتغل بماذا؟ بالدعاء والذكر والاستغفار إلى آخره. من هنا شو قال ابن المنذر؟ قال كلام جميل جدا، قال أولى ما يشغل به المرء نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن، ثم قال ولا يشتغل فيه بما لا يجدي عليه نفعه في الآخرة. مع أننا لا نحرم الكلام المباح، كلام المباح جائز نعم، غير أن الذكر أسلم، لأن من تخطى الذكر إلى غيره لم يأمن أن يخرجه ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. هلا كثير نحن نشوف أحيانا بالطواف رن الموبايل إيه نعم، شو بيساوي؟ طالع الموبايل ويرد عليه، أنا بالطواف ألا عم ادعي لك وكذا إلى آخره. لك يا أخي سكر الموبايل أنت أثناء الطواف، خلي قلبك مع الله سبحانه وتعالى، لا تشغل قلبك بالناس وهكذا. لذلك قال ابن المنذر هذا الكلام الجميل، قال أولى ما يشغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن إلى آخر ما قلت لكم. عطاء بن أبي رباح هذا الفقيه الكبير المحدث الكبير قال كانوا يطوفون ويتحدثون، لكن شو يتحدثون؟ الكلام اليسير. لذلك نقل ابن عبد البر هذا الإمام العلم الكبير الفقيه المحدث الحافظ إلى آخره، نقل عن عطاء نفسه أنه يكره الكلام إلا الشيء اليسير، ما عليه الشيء اليسير. طيب الآن بالطواف ما حكم قراءة القرآن في الطواف؟ حقيقة اختلفوا في قراءة القرآن. قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك هذا الرجل كذلك الفقيه المجاهد العالم، قال ليس شيء أفضل من قراءة القرآن في الطواف، واستحبه الإمام الشافعي والإمام أبو ثور، وكان مجاهد ابن جبر هذا من كبار المفسرين والقراء والمحدثين والحفاظ، قال كان مجاهد يقرأ عليه القرآن وهو في الطواف، يعني واحد عم يقرأ عليه القرآن عم يسمع له يمكن وهو في الطواف، لأن قراءة القرآن في الطواف يعني فيها خير. في هنالك بعض الفقهاء قال يقرأ القرآن لكن سرا، ليه؟ حتى ما يشوش على الطائفين. بعض الفقهاء الآخرين شوفوا كيف قلت لكم دائما بالفروع لا يوجد قول فصل ما هو الأفضل وما هو السنة. عروة ابن الزبير والحسن البصري قالوا مكروه يقرأ القرآن في الطواف نعم. ونقل عن عطاء بن أبي رباح ومالك قال قراءة القرآن في الطواف محدث، يعني ما كانوا يقرأ القرآن قديما، لكن مالك مع هذا قال لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه. اسمعوا سؤال ابن المنذر لما سمع أنه بعض عروة بن الزبير والحسن البصري قال أنه مكروه، شو قال ابن المنذر؟ قال وقراءة القرآن أحب إلي من التسبيح، يعني التسبيح المراد فيه إيه؟ الذكر بشكل عام. وكل حسن. بعدين شوف سؤال ابن المنذر، ومن أباح القراءة في الطرق والبوادي ومنعه الطائف، يعني ما عليش بالطرق والبوادي تقرأ قرآن وأثناء الطواف ما تقرأ، قال ومن منعه، من منع القراءة في الطرق والبوادي ومنعه في الطواف متحكم مدع لا حجة له به. إذن أمر مختلف فيه، لكن الأكثر على الجواز. في هنالك حديث ضعيف رواه ابن ماجه لكن إسناده ضعيف في الحقيقة، هو برقم 2957 عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت سبعا، سبع أشواط يعني، ما يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. هذا إسناده ضعيف، ولكن لو كان ضعيف باعتباره وارد بإيه؟ بعبادة، بذكر، فمعنى ذلك أن الإنسان في الطواف يشتغل بالذكر، بيشتغل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يشتغل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وخاصة بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. الكلام في الطواف إذن مباح، ولكن يقتصر على اليسير. وبعضهم قال الكلام في الطواف ينبغي أن يقتصر فيه على ما كان أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر كما ورد في هذا الحديث. لذلك يقول الإنسان أثناء الطواف يجب أن يكون منصرف إلى الله بالكلية. اسمعوا القصة، القصة جميلة جدا. قال كان ابن عمر، عبد الله ابن عمر يطوف، وهو في الطواف جاء إليه عروة ابن الزبير وخطب له ابنته. قال بالطواف قال له أنت اخطب بنتك، قام سيدنا عمر ما رد عليه بالمرة ولا التفت إليه ولم يرد عليه أي كلمة، تكت فورا يعني ما عاد تابع. قال فلما جاء إلى المدينة سيدنا عبد الله بن عمر لقيه عروة ابن الزبير، فقال له ابن عمر أدركتني في الطواف ونحن بمرأة من الله بين أعيننا، يعني نحن عم نتذكر عظمة الله بين أعيننا، نعم نطوف حول البيت، وسألتني فذلك الذي منعني أن أرد عليك. شوف ابن عمر كان لبغ جدا يعني، أبدى له عذره أنه أنا هذا الذي منعني، ثم زوجه. فإذا قالوا الذي سأله عروة مباح، ولكن ابن عمر لم يرد عليه ولم يستجب له، قال لأنه كان حول البيت فأبى أن يجيبه تعظيما لله سبحانه وتعالى إذ هو يطوف ببيته الحرام. الله يكرمنا نطوف جميعا إن شاء الله حول الكعبة ونذكر الله وندعو الله ونسأل الله تعالى الخيرات. وإلى هنا ينتهي. طبعا الأكل والشرب أثناء الطواف مكروه أم مباح؟ قالوا يكره الأكل أثناء الطواف، والشرب أخف لأنه في حديث بالمستدرك وإن كان ضعيفا أن النبي طاف شرب وهو في الطواف، يعني كل المراد أن يبقى الإنسان في طوافه مع الله. هنالك حديث عن ابن عباس، اسمعوا هذا الحديث، لكن اختلف هل هو مرفوع أم هو موقوف، والحديث رواه أحمد والدارمي والترمذي وابن حبان وغيرهم. يقول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وفي رواية المنطق يعني النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. هي خلاصة. ابن البيهقي رجح أنه هذا موقوف على ابن عباس، طبعا ابن عباس فقيه. نعم عدلكم الحديث قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام أو المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير فقط. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد، إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. هذا خلاصة ما يتعلق بالكلام في الطواف. اللهم تقبل منا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.